فهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفس الكتب في تخليص التوحيد مما شابه من البدع والخرافات التي قد تذهب بأصل التوحيد وتؤدي بالمبتدع إلى الكفر أو إلى عدم كمال توحيده لله جل وعز. ومعنى تجريد التوحيد تخليص التوحيد وجعله مجردا مما يشوبه من عوامل الإشراك في محبة الله وربوبيته. وقد أفصح الشيخ المقريزي عن كل ما يهم المسلم من أمر التوحيد وبيّن الطريق المستقيم التي ينبغي أن يسلكها الموحد. وتعرض للشبه الكثيرة التي تجول بأذهان الناس وتفسد عليهم أمر دينهم وبيّن كثيرا من أفعال الناس المنافية للحق.
فهذه رسالة في التوحيد بعنوان تجريد التوحيد المفيد، ومؤلف هذه الرسالة عالم مصري يعيش في القرن التاسع الهجري، يقال له تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. وللمقريزي كتاب ضخم يتألف من مجلدين، وهو عبارة عن كتاب التاريخ، ولكنه تحدث عن منهج السلف في العقيدة في المجلد الثاني، فأفاد وأجاد وبين ما جرى من الامتحان على إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وما جرى من الامتحان الشديد على تقي الدين ابن تيمية، وبين كيفية وسبب انتشار العقيدة الأشعرية التي انتقلت من بغداد إلى المغرب وإلى مصر بواسطة بعض الرحالة من المغاربة. ويستحق كلامه في هذا المجلد الرجوع إليه لطلاب العلم ليعرفوا منهج السلف وكيف اضطهد في بعض العصور وأسباب الاضطهاد وأسباب انتشار منهج الخلف. قل ما تجد كلاما مثله عند غيري. هذا المقريزي ثم علق على هذا الكتاب عالم معاصر طه محمد الزيني، عالم مصري أزهري لعله تسلف أخيرا، وقد كان أستاذا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فترة من الزمن، لعل باتصاله بأنصار السنة المحمدية بالقاهرة ولاحتكاكه بالسلفيين في الجامعة الإسلامية ولأسباب أخرى هداه الله إلى منهج السلف، وعرف هذا المنهج معرفة لا بأس بها، وعلق وقدم لهذه الرسالة وعلق عليها. فيقول طه محمد الزيني: الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين، وبعد، فهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفس الكتب في تخليص التوحيد مما شابه مما خالطه من البدع والخرافات التي قد تذهب بأصل التوحيد. والشارح والمعلق يشير إلى أن كتاب تجريد التوحيد ليس خاصا بتوحيد الأسماء والصفات، ولكنه يتناول حتى توحيد العبادة، لأن بعض البدع والخرافات التي تشوب عقيدة بعض الناس تذهب بأصل التوحيد بأن يرتكب الشرك الأكبر ويؤدي بالمبتدع إلى الكفر أو إلى عدم كمال توحيده بأن يقع في الشرك الأصغر. الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا وهو خلقه، يدعو غيره ويستغيث بغيره، ويجعل النذر في ماله لغيره، ويتقرب بالقربات إلى غيره كالذبح والطواف والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. هذا من نوع الشرك الأكبر من جنس شرك المشركين الأولين. وهناك شرك يسمى الشرك الأصغر، وهو كالحلف بغير الله وكقول الرجل لولا الله وأنت، لولا الكلب لأكلنا اللص أو دخل علينا اللص. هذا الكلام يسمى الشرك الأصغر، أي ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من يحلف بأبيه، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وحمل هذا على الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الذي سمع أنه يحلف بآبائه وبغير الله، لم يعامل معاملة المشركين الأولين، إيه لم يعاملوا معاملة المرتد. ولكن إذا اقترن بالحلف بغير الله تعظيم المحلوف به تعظيما لا يليق إلا بالله، فأن يخاف من بطشه لو حلف به كاذبا أو لو حنث، خاف من بطشه ومن أن يضره ضررا سريا، هذا ينتقل إلى الشرك الأكبر. كما يحصل من بعض الغلاة في الصالحين إذا طلب منه أن يحلف بالله ولو كاذبا لا يبالي يحلف، يقول: الله غفور رحيم. وإذا طلب منه أن يحلف بشيخه فيقول: لا لا لا، الشيخ لا يرحم، يعتقد فيه النفع والضر وأنه لا يرحم، يبطش به، يعني يطمه يطعنه، لا يضره سرا في نفسه أو ماله أو أهله. وربما يخاف منه أن يصاب بسوء الخاتمة بسبب حلفه بشيخه كاذبا. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة في تعظيم مخلوق ما والمبالغة في تعظيمه صار هذا المخلوق معبودا له، وكان الكفر كفرا أكبر وشركا أكبر. يقول المؤلف معنى تجريد التوحيد تخليص التوحيد وجعله مجردا خالصا مما يصوبه من عوامل الإشراك في محبة الله. كان المفروض هنا يقول في عبادة الله وربوبيته، في عبادة الله تعالى وفي ربوبيته، لأن الشرك إما شرك في العبادة كما مثلنا، أو شرك في الربوبية، فالذين يعتقدون بأن بعض الصالحين بعد موتهم يتصرفون في هذا الكون لمريديهم وأتباعهم، من عبارات الصوفية المأثورة إن العارف بالله إذا كان حيا في الدنيا مشغول بالخدمة أي بالعبادة، وإذا مات تجرد ليتصرف في هذا الكون لأتباعه بالرزق والعطاء والمنع، سعة الرزق أو ضيق الرزق إن أساءوا إليه. هذا شرك في الربوبية، أي إثبات الربوبية لغير الله تعالى، شرك لم يقع فيه كفار قريش. كفار قريش الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم ودماءهم يوحدون الله تعالى في ربوبيته، وإنما أشركوا به في عبادته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لا يشركون بالله في ربوبيته في الخلق والرزق والعطاء والمنع والنفع والضر، وإنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى. ولكن يوجد في من فسدت فطرهم وفسدت عقولهم بالغلو في بعض من يدعون الصلاح كمشايخ الطرق، من يقع في الإشراك بالله تعالى في الربوبية في هذا الوقت. وقد أفسح الشيخ المكريزي عن كل ما يهم المسلم من أمر التوحيد، وبين الطريق المستقيم رحمه الله التي ينبغي أن يسلكها الموحد، وتعرض للشبه الكثيرة في الكتاب، بين شبها كثيرة التي تجول في أذهان الناس، في أذهان الناس الذين يتعلقون بأصحاب المشاهد والأضرحة وتفسد عليهم أمر دينهم، وبين كثيرا من أفعال الناس المنافية للحق والتي جرهم إليها اتباع أهوائهم من محاولة تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهناك تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيهان، تشبيه الخالق بالمخلوق يقع فيه علماء الكلام الذين يشبهون الله بخلقه إما في ذاته أو في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأما تشبيه المخلوق بالخالق يقع فيه عباد القبور والمبالغون في تعظيم الصالحين الذين يمنحون الرجل الصالح قدرة كقدرة الله وسمعا كسمع الله وعلما كعلم الله، هؤلاء يشبهون المخلوق بالخالق، والتقرب إليه ببعض خلقه من الأحياء والأموات جعلوا الوسائط بين الخالق وبين العباد، كأنهم يهابون أن يدعو الله ويتقرب إليه مباشرة، ولكن يجعلون الوسائط بينهم وبين الله تعالى. وذكر المقريزي كثيرا من مذاهب الفرق الإسلامية التي اختلط فيها النهج القويم في الدين، مثل الفرق، فرق أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والعشاعرة والماتريدية والجبرية وغيرهم، وبين مبعث ضلالها، بين سبب ضلال طوائف علماء الكلام، وهو الإعراض عن الكتاب والسنة والاستعاضة من الكتاب والسنة بالأدلة العقلية وفساد اعتقادها وعملها، ورسم المحجة الواضحة رسم المقريزي ووضع المحجة الواضحة ويسير على الكتاب والسنة وبين معالمها وأوضح للسالك فيها منعطفاتها الطرق التي قد تتفرع من هذا المنهج، وأضاء ظلماتها بما ذكر من الأدلة بالدليل الملزم والبرهان الساطع. ومع أنه عاش قبل زماننا بنحو 500 سنة فكأنه يعيش بين ظهرانينا. ذلك العصر الذي كان يعيش فيه المقريزي قد ظهرت فيه البدع والخرافات والضلالات كما هو الواقع الآن، فهو يسرد أقوال المبتدعين في زمانه، فإذا هي مطابقة لأقوال الجهلة والمخرفين وعباد الخلق وأحلاس القبور في زماننا. المراد بأحلاس القبور السدنة الذين يلازمون القبور ويجلسون عند القبور ويترزقون بالقبور، وقد يجلسون عند الصالحين الذين كانوا في حياتهم يحاربون الشرك والمشركين ويحاربون الإلحاد كالإمام الشافعي والليث بن سعد. شاهدنا عند قبر الإمام الشافعي والليث بن سعد سدنة يستقبلون الزوار من بعيد فيقولون ماذا تريدون من الشيخ، يحكي له الزائر يريد من الشيخ كذا وكذا. وغالبا الذين يزورون الليث والإمام الشافعي الذين يريدون النجاح ويريدون العلم، يشكو هذا إلى السادن، والسادن يزعم أنه بلغ الإمام، ما عليه إلا أن يبلغ الإمام، وهذا الطالب ليس له إلا النجاح. ومما يحزن كثيرا ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل صاحب هذه هي الصوفية أنه ذات مرة وزعت أوراق الاختبار على الطلاب، وبعد توزيع الأوراق قام الطلبة وقفوا وقوفا متجهين إلى قبر الإمام الشافعي يطلبون النجاح، والمراقب الذي يراقب على الطلاب ماذا قال؟ تركهم عدة دقائق ثم قال بلاش اجلسوا أولادي، الإمام سمع اجلسوا اكتبوا. فجلس الطلاب يكتبون على أساس إن الإمام الشافعي سمع الشكوى وسوف ينجحون. هكذا إلى هذا الحد وصل الجهل بالتوحيد والغلو في الصالحين. والإمام الشافعي سوف يتبرأ من مثل هذه العبادة وهذا الغلو يوم يتبرأ عيسى عليه السلام ممن عبدوه جميع الصالحين الذين عبدوا في هذه الأمة، فالإمام الشافعي والشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثالهم لا يصيبهم شيء من هذا الغلو وهم بريئون، لأنهم غير راضين وغير عالمين. هؤلاء سدنة القبور الذين يضللون كثيرا من العوام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مما يظهر أن الفساد في العقيدة في توحيد العبادة في توحيد الأسماء والصفات قديم، ليس حديثا في هذا الوقت، بل من عهد العباسيين بدأ هذا الفساد، وقبل ذلك في عهد الأمويين، وقبل المأمون العباسي من خلفاء بني العباس كانوا على منهج السلف، ولكن من وقت أن دخل علم الكلام في عقيدة المسلمين وظهر التصوف بزندقته وشطحاته انتشر الفساد بين المسلمين في العقيدة، وأن الداء قد دخل جسم الأمة الإسلامية من ذلك الوقت وأخذت ميكروباته تنهش فيه حتى استفحل وعز داؤه وصعب العلاج. وليس معنى هذا إن الأمر قد عم، بل لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام منصورة على الحق تدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله، وتنتشر الدعوة الحق في الأقطار مع كثرة من يعارضها ويعاديها، ولكنها منصورة بوعد الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ومن يخالفهم يعرفهم هم الأكثرية، ومن يحاول خذلانهم هم الأكثرية، ومع ذلك الدعوة تشق طريقها في القلوب، في قلوب العباد وفي البلاد. ومن يخرج ويتمشى في هذه الدنيا ويرى سير الدعوة يرى ما يسر مع كثرة المخالفين والمعارضين والمعادين، الدعوة سائرة سيرا حثيثا في صمت وهدوء بحمد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأعتقد، يقول المعلم، أعتقد أن سبب استشرائها استشراء هذا الداء وعدم التفات الحكومات الإسلامية إليها وانصرافها إلى وأعتقد أن سبب استشراء هذا الداء عدم التفات الحكومات الإسلامية إليها وانصرافها إلى أمور السياسة وانغماسها في الدنيا. لا توجد للدعوة الإسلامية حكومات إسلامية تتبناها إلا ما شاء الله، والحق لا يظهر إلا بين رجلين اثنين، داعية فاهم واع يجهر بالحق ويصدع بالحق، ومؤازر يدافع عن الدعوة ويقودها ويؤيدها ويدافع عنها. لا يظهر الحق ويثبت ويقوى إلا بين رجلين اثنين، هذه سنة الله في خلقه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل فيطلب من يحميه ويحمي دعوته ليبلغ دعوة الله. لا بد من وجود مؤازر، ولما لم يوجد للإمام أحمد مع شدة الامتحان لم يوجد له مؤازر، لذلك كادت الدعوة، كاد المنهج السلفي أن يموت، كما قال كثير من أهل العلم منهم المقريزي: جهلت هذه الدعوة وهذا المنهج، لأن الامتحان طال، بدأ من عصر المأمون ثم المعتصم بالله ثم الواثق بالله، ولما جاء وقت المتوكل على الله كل ما فعل المتوكل على الله رفع الامتحان، ولكن لم يتبنى الدعوة ولم يؤازرها، تركها هكذا مفلوتة. لذلك ذلك الامتحان العظيم نتائجه لم تظهر إلا فيما بعد. كذلك الإمام ابن تيمية: الدنيا كلها إلا ما شاء الله ضده، لم يجد مؤازرة مع كثرة الجهاد وكثرة التأليف، لذلك هاجرت كتبه إلى الخارج، إلى خارج دور الإسلام. لكن لما قيد الله لدعوة وتجديد من عبد الوهاب مؤازرا قويا آزرها دافع عنها وتبناها ظهرت الدعوة، واستفاد تجديد الأول في أهل الإمام أحمد، والتجديد الثاني في أهل ابن تيمية استفاد من هذا التجديد. هذه الكتب التي ندرسها وهي مقررة في جامعاتنا أكثرها من مؤلفات ابن تيمية، ولكنها لم تظهر ولم تطبع ولم تدرس إلا في هذا العهد، كانت مهجورة، أبوها ممنوع. أول ما طبعت هذه الكتب في المطبعة السلفية بالقاهرة بعد أن انتشرت الدعوة السلفية في مصر، قبل ذلك كانت ممنوعة. إن الدعوة إنما تظهر وتبقى وتقوى بوجود المؤازر مع الداعية الواعي المخلص الذي يصدع بالدعوة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، القرآن يبين، لكن من الذي ينفذ أحكام القرآن؟ الوالي، هذا هو السبب. هذا معنى قولي صاحب التعليق: وأعتقد أن سبب استشراء هذا الداء عدم التفات الحكومات الإسلامية إليه وانصرافها إلى أمور السياسة وانغماسها في الدنيا. يا ليت كانت السياسة سياسة شرعية، السياسة الشرعية من الدين وفرع من فروع الفقه الإسلامي، حتى إن بعض الحكومات تجعت اختلاف رعاياها ونصرت بعض طوائفها على بعض وهي تعلم أنها تنصر الباطل وتحارب الحق. الدول الاستعمارية كلها أيدت مشايخ الطرق، مشايخ الطرق والطوائف الضالة كلها أصدقاء للمستعمرين أيام الاستعمار، وتحارب الدعوة المسلمون الذين تحت الاستعمار يعرفون الحقائق. تضلت وأضلت وابتعدت عن الله وجانبت السبيل، ولا يمكن علاج هذا الأمر إلا برجوع الحكومات الإسلامية إلى الصواب والضرب على أيدي المبتدعين والمخرفين والمتكسبين بالدين. الذي يظهر هذا المعنى ما قام به عمر بن الخطاب في مثال صغير: دخل هذه المدينة رجل يقال له سبيل، جعل يسأل الناس عن بعض المفردات الغريبة في القرآن، والذاريات ذروة، ما معنى الذاريات ذروة؟ يتصل بالناس فيشوش. فعلم عمر فطلبه وقد جمع له عراجين النخل. لما دخل عليه قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله سبيغ بن عسير. قال: أنا عبد الله عمر بن الخطاب. فجعل يضربه في رأسه إلى أن أدمى، ثم أطلقه وكرر عليه اليوم الثاني واليوم الثالث، فقال سبيغ: يا أمير المؤمنين لا تقتلني، والله أشعر إن الذي في رأسي خرج. ونفاه إلى البصرة وأمر الناس أن يهجروا ولا يجالسوا، فإذا أقبل على قوم مجتمعين كهذا الاجتماع قاموا، قالوا: هذه عزيمة أمير المؤمنين، وعاش في البصرة كالجمل الأجرب، والناس تفر منه إلى أن تاب وكتبوا والي البصرة إلى أمير المؤمنين بأن الرجل تاب. هكذا كانت حماية العقيدة، إذا كان الولاء يحمون العقيدة حماية يستقيم الأمر، أما إذا ترك الدين الأمر لله. فالناس على دين ملوكهم ورؤسائهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدع بالسلطان ما لا أكثر مما يدع بالقرآن. هذا أن أحفظوا أثرا عن عمر، والمؤلف جعله حديثا مرفوعا فليراجع. فلا بد من الاهتكام إلى القرآن والحديث ورد كل شيء إلى الله ورسوله، هذا هو الدين. الدين الاهتكام إلى القرآن والحديث ويرد كل شيء إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول متى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جعل ذلك شرطا للإيمان، من شرط الإيمان رد ما تنازع فيه الناس إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنة الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فيجب الوقوف عند حدود الله واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تستعيد الأمة الإسلامية مجدها وتعود إلى سابق عهدها. فنسأل الله أن يوفقنا إلى الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يوفق حكامنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
قال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المكريزي المصري من عيان علماء القرن التاسع الهجري، قال رحمه الله: رسالة له سماها تجريد التوحيد، وهي رسالة كما وصفها المؤلف صغيرة الحجم كثيرة الفائدة. قال في المقدمة المؤلف: فهذا كتاب جم الفوائد، أي كثير الفوائد، لذلك سماه كتابا وهو كتيب، لكن لما كان كثير الفوائد استحق أن يسمى كتابا. كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، الفرائد جمع فريد، أي المسائل التي انفرد بها أو عديمة النظير، المسائل العقيدية التي انفرد بها هذا الكتاب وأمثاله بديعة. البديع والمبتدع هو الأمر الذي لا نظير له ولا شبيه، وهذا أمر نسبي، كون الفرائد المسائل التي اختصت بها هذه العقيدة وهذا الكتاب بديعة لا نظير لها لا مثيل لها، أمر نسبي، أي بالنسبة لغيرها من المسائل التي يكتبها كثير من المؤلفين في عصره، لأن في ذلك العصر وما بعده مسائل العقيدة على منهج السلف نادرة، وأكثر ما يكتب من ذلك العهد إلى يومنا هذا، إلى أن انتشرت في الآونة الأخيرة العقيدة السلفية بين الناس، كانت أكثر الكتب والرسائل إنما تكتب في عقيدة الخلف لا على منهج السلف، وعلى هذا يكون بديعا. ينتفع بهذا الكتاب من أراد الله، من أراد وجه الله ورضاه وثوابه والوصول إليه، لأن الكتاب يشرح كيفية معرفة الله تعالى ويدعو الناس إلى محبة الله وتعظيمه، لذلك ينتفع بهذا الكتاب من أراد الله والدار الآخرة، من أراد الدار الآخرة دار الكرامة، ليكرمه الله هناك إذا وصل إليه سليم العقيدة. يقول المؤلف: سميته تجريد التوحيد، أي تخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والخرافات، المفيد لمن أراد الله له الفائدة. ثم قال: والله أسأل، والله وحده أسأل، لفظ الجلالة مفعول مقدم لأسأل، قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر، والله وحده لا غيره أسأل العون على العمل به بمنه. وهذا يسمى براءة الاستهلال. من الخطبة يشير إلى أنه يدعو إلى الاستعانة بالله وحده، إلى إفراد الله تعالى بتوحيد العبادة، ثم قال: اعلم يا طالب العلم، هذا الأمر موجه لكل من يصلح لطلب العلم، اعلم يا طالب العلم ويا طالب الخير وطالب الدار الآخرة أن الله سبحانه هو رب كل شيء، خالق كل شيء، موجد كل شيء، مرب لكل شيء، ومالكه، المعنى واحد، رب ومالك بمعنى واحد، ومالكه وإلهه أي معبود. فالرب مصدر رب يرب ربا من الناحية اللغوية، فهو راب اسم فاعل. فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي رب للعالمين، مرب للعالمين، بعد أن أوجدهم وخلقهم يربيهم وينعم عليهم بالنعم الحسية والمعنوية. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد، المعنى واحد، الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم لأنه الحي القيوم، القائم بنفسه، الغني عن غيره، المقيم لغيره والمقيم على غيره، ولا يقوم شيء إلا بإقامته إياه سبحانه. من ذلك يربيهم ويصلحهم، المتكفل بصلاحهم في الدنيا والآخرة، من خلق إيجاد ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، الأمر كله لله سبحانه. ثم قال والإلهية، معنى الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه وتعالى محبوبا مألوها، محبوبا يحبونه حبا أكثر مما يحبون أنفسهم وأهاليهم وأولادهم، ومعبودا يعبدونه ويخضعون له ويفردونه بالحب والخوف. لا يجوز لعبد أن يحب أحدا كما يحب ربه سبحانه، كما لا يجوز له أن يعبد غيره معه. محبة الله روح الإيمان، الإيمان الذي ليس فيه محبة الله وتقديره حق قدره وتعظيم شرعه ودينه، الإيمان المدعى الذي ليس فيه هذه المحبة جسد بلا روح. لذلك قدم المحبة فقال يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها معبودا، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. الخوف الذي فيه معنى التأله والخضوع والتعظيم، لا الخوف الطبيعي. أما الخوف الطبيعي ليس من العبادة، كخوف الإنسان من النار ومن الأسد ومن عدو أقوى منه، هذا يسمى خوف طبيعي، ليس هذا هو المراد، إنما خوف العبادة والتأله والرجاء والإخبات التواضع والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل. يعدد المؤلف بعض أنواع العبادة وأفعال القلوب بما في ذلك التوكل ونحو هذه الأشياء، ثم قال فإن التوحيد حقيقته، حقيقة التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله تعالى كما عدد بعضها، أن ترى الأمور كلها من الله، مقدرة من الله، من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، لا يقع في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله تعالى، بعلمه وكتابته ومشيئته العامة وقضائه وقدره. رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب، لو قال إلى سوى الله لكان أولى، تقطع الالتفات إلى سوى الله وتمنع الاتكال على الأسباب. اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل والتوحيد، ولكن الاتكال على الأسباب هو الذي ينافي التوحيد. إذن الممتنع لا اتخاذ الأسباب وفعل الأسباب، ولكن الاتكال على الأسباب. طالب علم لابد أن يتخذ الأسباب، يتفرغ وقد يتغرب وينصرف عن كل شيء ويجهد نفسه بالمذاكرة والحفظ، هذه أسباب، ولكن ليس له أن يتكل على هذه الأسباب وعلى ذكائه وفطنته، ولكن الاتكال على الأسباب هو الذي ينافي التوحيد. إذن الممتنع لا اتخاذ الأسباب وفعل الأسباب، ولكن الاتكال على الأسباب. طالب علم لابد أن يتخذ الأسباب، يتفرغ وقد يتغرب وينصرف عن كل شيء ويجهد نفسه بالمذاكرة والحفظ، هذه أسباب، ولكن ليس له أن يتكل على هذه الأسباب وعلى ذكائه وفطنته، يستعمل هذه الأسباب ويتوكل على الله في نجاح الأسباب. التاجر يستعمل أسباب لتجارته ولربحه لكن لا يتكل عليها. كذلك لا يلتفت إلى الوسائط، لا يتخذ وسائط بينه وبين الله، يدعو الله مباشرة ويعبده مباشرة ولا يتخذ وسائط كالذين يتخذون وسائط من المشايخ والصالحين بدعوى التوسل. فلا ترى الخير شرح لما أجمل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، تفسيرا لقوله أن ترى الأمور كلها من الله تعالى، بمعنى لا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، هو الذي قدره. وهذا المقام يثمر التوكل، التوكل الصادق، الاعتماد على الله في كل شيء، وألا يعتمد على غيره سواء في الأمور التي يستطيع غيره أن يأتي بها أم لا. أما في الأمور التي لا طاقة ولا استطاعة لأحد فيها، الاتكال فيها على غير الله من الشرك الأكبر. وأما الاتكال على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير من الشرك الأصغر، والاتكال على الأسباب من هذا القبيل، بمعنى التوكل لا يكون إلا بالله أبدا، لا توكل إلا على الله. لذلك التوكيل لا يستعمل فيه على، يقال وكلتك، لا تقول وكلت توكلت عليك. إذا وكلت أحدا في البيع والشراء في أي مصلحة من مصالح الدنيا تقول له وكلتك، أما توكلت عليك لا، لا يأتي هذا، لا يتوكل إلا على الله. أما التوكيل فيما لك أن تفعل إذا وكلت غيرك بقولك وكلتك في كذا وكذا. التوكل صادق لا يكون إلا على الله، وهو الاعتماد القلبي وترك شكاية الخلق. كذلك يثمر هذا التوحيد ترك شكاية الخلق، لا تشكو الخلق من أذى الخلق إلا إلى الله، لا تشكو الخلق إلى الخلق، ولا تشكو الخالق كذلك إلى الخلق. إذا أصابك شيء من المصائب لا تشكو ولا تهكي على سبيل الجزع، تشكو إلى المخلوق، تشكو الخالق إلى المخلوق، كذلك لا تشكو المخلوق إلى المخلوق، وإنما الشكوى إلى الله، إلى الله وحده. وترك لومهم، لا تلومهم، هذا من كمال التوحيد، ليس التوحيد العادي. يرتفع الإنسان إلى درجة أن الذي يسيء إليه لا يشكوه ولا يلومه، لأنه موقن أنه لم يسيء إليه ولم يظلمه، إلا أن ذلك مقدر من الله، إما عقوبة لما ارتكب هو من الذنوب والمعاصي لرفع درجته وتمحيصه. إذن فليسند الأمر كله إلى الله، هذا مقام ليس بالمقام الهين، مقام الصديقين، والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. ترضى عن الله إن قدر لك أو قدر عليك، إن قدر لك خيرا وساق لك خيرا رضيت، وإن قدر عليك ما يسوءك وما يحزنك رضيت. ترضى هذا القدر، القضاء والقدر فعل الرب، يجب أن ترضى بصرف النظر هل المقضية ترضاه وتحبه أم لا. الشيء الذي وقع عليك من عدم التوفيق، من الرسوب، من تسلط العدو، هذا الذي وقع هل ترضى به أو لا ترضى هذا شيء آخر، لكن القضاء الذي هو فعل الرب والقدر يجب أن ترضى. وإذا كمل إيمان المرء رضي حتى المقضية يرضى فيحب، نظرا لأنه ما أصابه إلا بفعل الله تعالى، من رضاه عن ربه ومحبته لربه واتكاله على ربه يرضى كل ما يصيبه من خير أو شر. ولا تدخل في هذا المعاصي، انتبه، لأن المعاصي من أفعالك أنت.
قال رحمه الله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ورباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: لقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا عرفت ذلك، عرفت حقيقة التوحيد على ما شرح، فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده. الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله لعباده، خلقهم ورزقهم والعطاء والمنع، أفعال الرب إفراد الله تعالى بأفعاله، بحيث تعتقد بأنه وحده هو الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع. هذا يسمى توحيد الربوبية. والتأله تعبد، توحيد العبادة، من عباده له سبحانه، أن يفرده العباد بأفعال أنفسهم، لا يدعون إلا إياه، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه. النذر له والتقرب وجميع القربات بأفعال العباد التي فيها الخضوع والتذلل والحب، إفراد الله تعالى بهذه الأعمال يسمى توحيد العبادة ويسمى التأله. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينهم، بين العباد وبين الله، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء. بهذا يرتبط كل ما يحصل لنا من خير من آثار رحمة الله تعالى، من علم ومعرفة وصحة ورزق وصلاح، كل هذه من آثار رحمة الله. رحمة الله في الدنيا تعم حتى الكفار يعيشون في آثار رحمته من الرزق والصحة وسعة الرزق، ولكنها في الآخرة مكتوبة للمؤمنين. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، عند من عرف معنى توحيد الله وذاق حلاوة توحيد الله. وإلا كثير من خالي الذهن يستغربون: ما التوحيد؟ التوحيد التوحيد، العقيدة العقيدة، ما هذا؟ هذا دليل على خلو القلوب وفراغ القلوب. أما من ذاق حلاوة توحيد الله وإفراد الله تعالى بالعبادة ومحبة الله والتأله له، أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. ومن فقد التوحيد فقد كل شيء، إذ لا يقبل شيء بدون توحيد. غير أن التوحيد له قشران، علق هنا. التعبير بالقشر عن كلمة التوحيد ومعرفة معناها والاعتقاد بمقتضاها، هذا التعبير فيه نظر. والأولى التعبير بالألفاظ الشرعية، كأن يقال توحيد عامة الناس وتوحيد الخواص، أو توحيد الصديقين كما سيأتي مفسرا في كلام المؤلف نفسه. لنكون على علم، لا مجرد تقليد. القشر واللب بينهما فرق. القشر غلاف الفاكهة مثلا، قشر لا فائدة فيه، وإنما خلق الله هذا القشر ليكون غطاء للب الذي تحته، المقصود هو اللب. وهل كلمة التوحيد كلمة الإخلاص يقال فيها إنها قشر لا فائدة فعلا؟ التعبير غير سليم. هي لب، لا إله إلا الله، خصوصا كما سيأتي لمن عرف معنى لا إله إلا الله ولم ينكر مضمون لا إله إلا الله موحد. ولكن الموحدين درجات، كما نعلم مراتب الدين الإسلامي ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام أوسع، فيليه الإيمان ثم الإحسان القمة. وهو يريد أن يقسم الناس إلى درجة الصديقين وهم المحسنون، وإلى عامة الناس، من دون المحسنين والصديقين من عامة الناس. هؤلاء يريد أن يسمي توحيدهم قشرا، وليس بسليم. توحيدهم ليس بقشر. ولو أن إنسانا آمن وتاب وتكلم بكلمة التوحيد صادقا ثم لم يعمل شيء نفعته هذه الكلمة. إذن نقول: واعلم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد عامة الناس وتوحيد الخواص. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، لأن الكلمة كلمة توحيد وكلمة الإخلاص. وكلمة الإيمان. سماها النبي عليه الصلاة والسلام أعلى شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هي كلمة الإسلام وكلمة الإخلاص وشعبة، وأعلى شعبة من شعب الإيمان، وهو هذا التوحيد. التوحيد القولي هذا مناقض للتثليث، أي ينافي التثليث، أي من قال لا إله إلا الله سلم من التثليث كما ثلثت النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافقين الذي يخالف سره جهرة، أي كلمة التوحيد، إما أن يقولها الإنسان صادقا مخلصا وعارفا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مؤمن موحد، وتوحيده من توحيد عامة الناس. قد يقولها قائل تقية ليحفظ بها دمه وماله، نفعته نفعا دنيويا يعيش بهذه الكلمة بين المسلمين، كما عاش المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هم معروفون بين المسلمين بالتلفظ بهذه الكلمة والإتيان بشعائر الإسلام الظاهرة، وهم كفار في قلوبهم. إذا كلمة لا إله إلا الله لو قالها كافر الآن أمسكنا عنه ثم نختبره. إذا جاء وقت الصلاة مثلا طالبناه بأن يصلي، إذا رأينا منه النشاط والإقدام على العبادة والرغبة في العبادة والندم على ما فات عليه، علمنا بأنه إنما قال ذلك صادقا، حكمنا له بالإيمان. وإذا رأيناه تلكأ وتردد وحاول التخلص من الصلاة ومن أعمال الإسلام، علمنا إنه منافق قال ذلك تقية، حكمنا عليه بالردة وضربنا عنقه. المرتبة الثانية من مراتب توحيد عامة الناس الذي سماه المؤلف القشر الثاني، ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. هكذا كان التعبير، أن يقول توحيد عامة الناس يشتمل على عنصرين: العنصر الأول التلفظ بالشهادة، العنصر الثاني أن يكون صادقا في تلفظها ومعتقدا لمضمونها. إذا قال لا إله إلا الله واشتمل توحيده على هذين العنصرين، هذا يسمى توحيد عامة الناس، ولا يطالبون بأكثر من هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عامة الناس لا يطالبون بالتفاصيل والتحقيق والتدقيق ومعرفة الشبه ورد الشبه عن العقيدة عن التوحيد، كما يطالب ذلك من وفقه الله ودرس وتعلم وتبحر، كل على قدر ما كتب الله له. عامة المؤمنين يكفي في توحيدهم أن يتلفظوا بلا إله إلا الله معتقدين بأن الله هو الواحد الأحد وهو المعبود وحده ولا يستحق العبادة سواه، وأن يصدقوا في ذلك غير مرتابين، إذا قالوا ذلك صح توحيدهم. الثاني ولباب التوحيد، لباب التوحيد ما دام غيرنا تعبير القشر يلزمنا أن نغير اللباب بتوحيد الصديقين أو توحيد المحسنين. وأما توحيد الصديقين أن يرى الأمور كلها لله تعالى، لا يقف عند مجرد التلفظ بالشهادة مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل يرى الأمور كلها لله تعالى. توحيده في عبادة الله تعالى وفي ربوبيته يقترن به الإيمان بالقضاء والقدر، لذلك قيل القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، من وحد ولم يؤمن بالقدر نقض كفره بالقدر توحيده. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: توحيد الصديقين أن يرى الإنسان الأمور كلها لله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وتدخل في الوسائط كما تقدم الاعتماد والاتكال على الأسباب لا يفعل ذلك. وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها لا يشرك بها سواه، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. يدخل في هذا عدم الرياء، الخلوص من الرياء داخل في هذا. وأن يعبد سبحانه عبادة يفرده بها ظاهرا وباطنا، ولا يعبد غيره، لا يعبد غيره ظاهرا ولا يقصد غيره بعبادته رياء. ويخرج عن هذا، عن هذا التوحيد اتباع الهوى. اتباع الهوى يضاد هذا التوحيد. من وحد الله بهذا التوحيد لا يتبع هواه، لأنه إن اتبع هواه قد عبد مع الله غير الله، ذلك هو الهوى. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه، الهوى اتباع الهوى أن تتبع ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من اتبع شيئا مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، صغيرا أو كبيرا، مقلدا، شيخ طريقة، هواه وشهوته، كل ذلك اتباع للهوى. فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. طاعتك للهوى هذه الطاعة عبادة، كما أن طاعة الشيطان هي عبادة الشيطان، كذلك طاعتك لهواك وكل ما يخالف ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام عبادة لذلك، لذلك الهوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. من اتخذ إلهه هواه لم يكن موحدا بتوحيد الصديقين، وإن كان لا يخرج أن يكون موحدا بتوحيد عامة الناس كما تقدم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
فهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفس الكتب في تخليص التوحيد مما شابه من البدع والخرافات التي قد تذهب بأصل التوحيد وتؤدي بالمبتدع إلى الكفر أو إلى عدم كمال توحيده لله جل وعز. ومعنى تجريد التوحيد تخليص التوحيد وجعله مجردا مما يشوبه من عوامل الإشراك في محبة الله وربوبيته. فقد أفصح الشيخ المقريزي عن كل ما يهم المسلم من أمر التوحيد، وبين الطريق المستقيم التي ينبغي أن يسلكها الموحد، وتعرض للشبه الكثيرة التي تجول بأذهان الناس وتفسد عليهم أمر دينهم، وبين كثيرا من أفعال الناس المنافية للحق.
فهذه رسالة في التوحيد بعنوان تجريد التوحيد المفيد، ومؤلف هذه الرسالة عالم مصري يعيش في القرن التاسع الهجري، يقال له تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. وللمقريزي كتاب ضخم يتألف من مجلدين، وهو عبارة عن كتاب التاريخ، ولكنه تحدث عن منهج السلف في العقيدة في المجلد الثاني، فأفاد وأجاد وبين ما جرى من الامتحان على إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وما جرى من الامتحان الشديد على تقي الدين ابن تيمية، وبين كيفية وسبب انتشار العقيدة الأشعرية التي انتقلت من بغداد إلى المغرب وإلى مصر بواسطة بعض الرحالة من المغاربة. ويستحق كلامه في هذا المجلد الرجوع إليه لطلاب العلم ليعرفوا منهج السلف وكيف اضطهد في بعض العصور وأسباب الاضطهاد وأسباب انتشار منهج الخلف. قل ما تجد كلاما مثله عند غيري هذا المقريزي. ثم علق على هذا الكتاب عالم معاصر طه محمد الزيني، عالم مصري أزهري، لعله تسلف أخيرا، وقد كان أستاذا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فترة من الزمن، لعل باتصاله بأنصار السنة المحمدية بالقاهرة ولاحتكاكه بالسلفيين في الجامعة الإسلامية ولأسباب أخرى هداه الله إلى منهج السلف، وعرف هذا المنهج معرفة لا بأس بها، وعلق وقدم لهذه الرسالة وعلق عليها. فيقول طه محمد الزيني الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين، وبعد، فهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفس الكتب في تخليص التوحيد مما شابه مما خالطه من البدع والخرافات التي قد تذهب بأصل التوحيد. والشارح والمعلق يشير إلى أن كتاب تجريد التوحيد ليس خاصا بتوحيد الأسماء والصفات، ولكنه يتناول حتى توحيد العبادة، لأن بعض البدع والخرافات التي تشوب عقيدة بعض الناس تذهب بأصل التوحيد بأن يرتكب الشرك الأكبر ويؤدي بالمبتدع إلى الكفر أو إلى عدم كمال توحيده بأن يقع في الشرك الأصغر. الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا وهو خلقه وضعوه غيره ويستغيث بغيره ويجعل النذر في ماله لغيره ويتقرب بالقربات إلى غيره كالذبح والطواف والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، هذا من نوع الشرك الأكبر من جنس شرك المشركين الأولين. وهناك شرك يسمى الشرك الأصغر وهو كالحلف بغير الله وكقول الرجل لولا الله وأنت، لولا الكلب لأكلنا اللص أو دخل علينا اللص، هذا الكلام يسمى الشرك الأصغر، أي ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وحمل هذا على الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الذي سمع أنه يحلف بآبائه وبغير الله، لم يعامله معاملة المشركين الأولين، إيه لم يعاملوا معاملة المرتد. ولكن إذا اقترن بالحلف بغير الله تعظيم المحلوف به تعظيما لا يليق إلا بالله، فأن يخاف من بطشه لو حلف به كاذبا أو لو حنث، خاف من بطشه ومن أن يضره ضررا سريا، هذا ينتقل إلى الشرك الأكبر، كما يحصل من بعض الغلاة في الصالحين إذا طلب منه أن يحلف بالله ولو كاذبا لا يبالي يحلف، فقول الله غفور رحيم، وإذا طلب منه أن يحلف بشيخه فقول لا 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 الشيخ لا يرحم، يعتقد فيه النفع والضر وأنه لا يرحم، يبطش به يعني يطمه يطعنه، لا يضره سرا في نفسه أو ماله أو أهله، وربما يخاف منه أن يصاب بسوء الخاتمة بسبب حلفه بشيخه كاذبا. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة في تعظيم مخلوق ما والمبالغة في تعظيمه صار هذا المخلوق معبودا له، وكان الكفر كفرا أكبر وشركا أكبر. يقول المؤلف معنى تجريد التوحيد تخليص التوحيد وجعله مجردا خالصا مما يشوبه من عوامل الإشراك في محبة الله، كان المفروض هنا يقول في عبادة الله وربوبيته، في عبادة الله تعالى وفي ربوبيته، لأن الشرك إما شرك في العبادة كما مثلنا أو شرك في الربوبية، فالذين يعتقدون بأن بعض الصالحين بعد موتهم يتصرفون في هذا الكون لمريديهم وأتباعهم، من عبارات الصوفية المأثورة إن العارف بالله إذا كان حيا في الدنيا مشغول بالخدمة أي بالعبادة، وإذا مات تجرد ليتصرف في هذا الكون لأتباعه بالرزق والعطاء والمنع، سعة الرزق أو ضيق الرزق إن أساءوا إليه، هذا شرك في الربوبية، إثبات الربوبية لغير الله تعالى، شرك لم يقع فيه كفار قريش. كفار قريش الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم ودماءهم يوحدون الله تعالى في ربوبيته، وإنما أشركوا به في عبادته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لا يشركون بالله في ربوبيته في الخلق والرزق والعطاء والمنع والنفع والضر، وإنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى. ولكن يوجد في من فسدت فطرهم وفسدت عقولهم بالغلو في بعض من يدعون الصلاح كمشايخ الطرق، من يقع في الإشراك بالله تعالى في الربوبية في هذا الوقت. وقد أفسح الشيخ المكريزي عن كل ما يهم المسلم من أمر التوحيد وبين الطريق المستقيم رحمه الله التي ينبغي أن يسلكها الموحد، وتعرض للشبه الكثيرة في الكتاب، بين شبها كثيرة التي تجول في أذهان الناس، في أذهان الناس الذين يتعلقون بأصحاب المشاهد والأضرحة وتفسد عليهم أمر دينهم وبين كثيرا من أفعال الناس المنافية للحق والتي جرهم إليها اتباع أهوائهم من محاولة تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهناك تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيهان. تشبيه الخالق بالمخلوق يقع فيه علماء الكلام الذين يشبهون الله بخلقه إما في ذاته أو في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأما تشبيه المخلوق بالخالق يقع فيه عباد القبور والمبالغون في تعظيم الصالحين الذين يمنحون الرجل الصالح قدرة كقدرة الله وسمعا كسمع الله وعلما كعلم الله. هؤلاء يشبهون المخلوق بالخالق والتقرب إليه ببعض خلقه من الأحياء والأموات، جعلوا الوسائط بين الخالق وبين العباد كأنهم يهابون أن يدعو الله ويتقربوا إليه مباشرة، ولكن يجعلون الوسائط بينهم وبين الله تعالى. وذكر المقريدي كثيرا من مذاهب الفرق الإسلامية التي اختلط فيها النهج القويم في الدين، مثل الفرق، فرق أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والعشائرة والماتريدية والجبرية وغيرهم، وبين مبعث ضلالها، بين سبب ضلال طوائف علماء الكلام وهو الإعراض عن الكتاب والسنة والاستعاضة من الكتاب والسنة بالأدلة العقلية وفساد اعتقادها وعملها، ورسم المحجة الواضحة. رسم المقريزي ووضع المحجة الواضحة ويسير على الكتاب والسنة وبين معالمها وأوضح للسالك فيها منعطفاتها الطرق التي قد تتفرع من هذا المنهج، وأضاء ظلماتها بما ذكر من الأدلة بالدليل الملزم والبرهان الساطع. ومع أنه عاش قبل زماننا بنحو 500 سنة فكأنه يعيش بين ظهرانينا. ذلك العصر الذي كان يعيش فيه المقريزي قد ظهرت فيه البدع والخرافات والضلالات كما هو الواقع الآن، فهو يسرد أقوال المبتدعين في زمانه، فإذا هي مطابقة لأقوال الجهلة والمخرفين وعباد الخلق وأحلاس القبور في زماننا. المراد بأحلاس القبور السدنة، السدنة الذين يلازمون القبور ويجلسون عند القبور ويترزقون بالقبور، وقد يجلسون عند الصالحين الذين كانوا في حياتهم يحاربون الشرك والمشركين ويحاربون الإلحاد كالإمام الشافعي والليث بن سعد. شاهدنا عند قبر الإمام الشافعي والليث بن سعد سدنة يستقبلون الزوار من بعيد فيقولون ماذا تريدون من الشيخ، يحكي له الزائر يريد من الشيخ كذا وكذا. وغالبا الذين يزورون الليث والإمام الشافعي الذين يريدون النجاح ويريدون العلم، يشكو هذا إلى السادن، والسادن يزعم أنه بلغ الإمام، ما عليه إلا أن يبلغ الإمام، وهذا الطالب ليس له إلا النجاح. ومما يحزن كثيرا، ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل صاحب هذه هي الصوفية أنه ذات مرة وزعت أوراق الاختبار على الطلاب، وبعد توزيع الأوراق قام الطلبة وقفوا وقوفا متجهين إلى قبر الإمام الشافعي يطلبون النجاح، والمراقب الذي يراقب على الطلاب ماذا قال؟ تركهم عدة دقائق ثم قال بلاش اجلسوا يا أولادي، الإمام سمع اجلسوا اكتبوا. فجلس الطلاب يكتبون على أساس إن الإمام الشافعي سمع الشكوى وسوف ينجحون. هكذا إلى هذا الحد وصل الجهل بالتوحيد والغلو في الصالحين. والإمام الشافعي سوف يتبرأ من مثل هذه العبادة وهذا الغلو يوم يتبرأ عيسى عليه السلام ممن عبدوه. جميع الصالحين الذين عبدوا في هذه الأمة كالإمام الشافعي والشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثالهم لا يصيبهم شيء من هذا الغلو وهم بريئون، لأنهم غير راضين وغير عالمين. هؤلاء سدنة القبور الذين يضللون كثيرا من العوام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مما يظهر أن الفساد في العقيدة، في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات قديم، ليس حديثا في هذا الوقت، بل من عهد العباسيين بدأ هذا الفساد، وقبل ذلك في عهد الأمويين، وقبل المأمون العباسي من خلفاء بني العباس كانوا على منهج السلف. ولكن من وقت أن دخل علم الكلام في عقيدة المسلمين وظهر التصوف بزندقته وشطحاته انتشر الفساد بين المسلمين في العقيدة، وأن الداء قد دخل جسم الأمة الإسلامية من ذلك الوقت، وأخذت ميكروباته تنهش فيه حتى استفحل وعز داؤه وصعب العلاج. وليس معنى هذا إن الأمر قد عم، بل لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام منصورة على الحق، تدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله، وتنتشر الدعوة الحقة في الأقطار مع كثرة من يعارضها ويعاديها، ولكنها منصورة بوعد الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ومن يخالفهم هم الأكثرية، ومن يحاول خذلانهم هم الأكثرية. ومع ذلك دعوة تشق طريقها في القلوب، في قلوب العباد وفي البلاد. ومن يخرج ويتمشى في هذه الدنيا ويرى سير الدعوة يرى ما يسر مع كثرة المخالفين والمعارضين والمعادين، الدعوة سائرة سيرا حثيثا في صمت وهدوء بحمد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعتقد، يقول المعلم، اعتقد ان سبب استشراء هذا الداء وعدم التفات الحكومات الإسلامية إليها وانصرافها إلى واعتقد أن سبب استشراء هذا الداء عدم التفات الحكومات الإسلامية إليها وانصرافها إلى أمور السياسة وانغماسها في الدنيا. لا توجد للدعوة الإسلامية حكومات إسلامية تتبناها إلا ما شاء الله، والحق لا يظهر إلا بين رجلين اثنين: داعية فاهم واع يجهر بالحق ويصدع بالحق، ومؤازر يدافع عن الدعوة ويقودها ويؤيدها ويدافع عنها. لا يظهر الحق ويثبت ويقوى إلا بين رجلين اثنين. هذه سنة الله في خلق. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل فيطلب من يحميه ويحمي دعوته ليبلغ دعوة الله. لا بد من وجود مؤازر، ولما لم يوجد للإمام أحمد مع شدة الامتحان لم يوجد له مؤازر، لذلك كادت الدعوة، كاد المنهج السلفي أن يموت، كما قال كثير من أهل العلم منهم المتريزي: جهلت هذه الدعوة وهذا المنهج، لأن الامتحان طال، بدأ من عصر المأمون ثم المعتصم بالله ثم الواثق بالله، ولما جاء وقت المتوكل على الله كل ما فعل المتوكل على الله رفع الامتحان، ولكن لم يتبنى الدعوة ولم يؤازرها، تركها هكذا مفلوتة. لذلك ذلك الامتحان العظيم نتائجه لم تظهر إلا فيما بعد. كذلك الإمام ابن تيمية: الدنيا كلها إلا ما شاء الله ضده، لم يجد مؤازرة مع كثرة الجهاد وكثرة التأليف، لذلك هاجرت كتبه إلى الخارج، إلى خارج دور الإسلام. لكن لما قيد الله لدعوة وتجديد من عبد الوهاب مؤازرا قويا آزرها دافع عنها وتبناها، ظهرت الدعوة واستفاد. تجديد الأول في عهد الإمام أحمد، والتجديد الثاني في عهد ابن تيمية استفاد من هذا التجديد. هذه الكتب التي ندرسها وهي مقررة في جامعاتنا أكثرها من مؤلفات ابن تيمية، ولكنها لم تظهر
ولم تطبع ولم تدرس إلا في هذا العهد، كانت مهجورة، أبوها ممنوع. أول ما طبعت هذه الكتب في المطبعة السلفية بالقاهرة بعد أن انتشرت الدعوة السلفية في مصر، قبل ذلك كانت ممنوعة. إن الدعوة إنما تظهر وتبقى وتقوى بوجود المؤازر مع الداعية الواعي المخلص الذي يصدع بالدعوة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، القرآن يبين، لكن من الذي ينفذ أحكام القرآن؟ الوالي، هذا هو السبب. هذا معنى قولي سهل التعليق. وأعتقد أن سبب استشراء هذا الداء عدم التفات الحكومات الإسلامية إليه وانصرافها إلى أمور السياسة وانغماسها في الدنيا. يا ليت كانت السياسة سياسة شرعية، السياسة الشرعية من الدين وفرع من فروع الفقه الإسلامي، حتى إن بعض الحكومات تجعت اختلاف رعاياها ونصرت بعض طوائفها على بعض وحتى وهي تعلم أنها تنصر الباطل وتحارب الحق. الدول الاستعمارية كلها أيدت مشايخ الطرق، مشايخ الطرق والطوائف الضالة كلها أصدقاء للمستعمرين أيام الاستعمار، وتحارب الدعوة المسلمون الذين تحت الاستعمار يعرفون الحقائق. تضلت وأضلت وابتعدت عن الله وجانبت سبيلا، ولا يمكن علاج هذا الأمر إلا برجوع الحكومات الإسلامية إلى الصواب والضرب على أيدي المبتدعين والمخرفين والمتكسبين بالدين. الذي يظهر هذا المعنى ما قام به عمر بن الخطاب في مثال صغير. دخل هذه المدينة رجل يقال له سبيل، جعل يسأل الناس عن بعض المفردات الغريبة في القرآن، والذاريات ذروة، ما معنى الذاريات ذروة؟ يتصل بالناس فيشوش. فعلم عمر فطلبه وقد جمع له عراجين النخل. لما دخل عليه قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسير. قال أنا عبد الله عمر بن الخطاب. فجعل يضربه في رأسه إلى أن أدمى، ثم أطلقه وكرر عليه اليوم الثاني واليوم الثالث. فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين لا تقتلني، والله أشعر إن الذي في رأسي خرج. ونفاه إلى البصرة وأمر الناس أن يهجروا ولا يجالسوا. فإذا أقبل على قوم مجتمعين كهذا الاجتماع قاموا، قالوا: هذه عزيمة أمير المؤمنين، وعاش في البصرة كالجمل الأجرب، والناس تفر منه. إلى أن تاب وكتب والي البصرة إلى أمير المؤمنين بأن الرجل تاب. هكذا كانت حماية العقيدة، إذا كان الولاء يحمون العقيدة حماية يستقيم الأمر، أما إذا ترك الدين الأمر لله. فالناس على دين ملوكهم ورؤسائهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يزع بالسلطان ما لا أكثر مما يزع بالقرآن. هذا أن أحفظه أثرا عن عمر، والمؤلف جعله حديثا مرفوعا فليراجع. فلا بد من الاهتكام إلى القرآن والحديث ورد كل شيء إلى الله ورسوله، هذا هو الدين. الدين الاهتكام إلى القرآن والحديث ويرد كل شيء إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، متى؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جعل ذلك شرطا للإيمان، من شرط الإيمان رد ما تنازع فيه الناس إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنة الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فيجب الوقوف عند حدود الله واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تستعيد الأمة الإسلامية مجدها وتعود إلى سابق أهدها. فنسأل الله أن يوفقنا إلى الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يوفق حكامنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
قال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المكريزي المصري من عيان علماء القرن التاسع الهجري، قال رحمه الله: رسالة له سماها تجريد التوحيد، وهي رسالة كما وصفها المؤلف صغيرة الحجم كثيرة الفائدة. قال في المقدمة المؤلف: فهذا كتاب جم الفوائد، أي كثير الفوائد، لذلك سماه كتابا وهو كتيب، لكن لما كان كثير الفوائد استحق أن يسمى كتابا. كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، الفرائد جمع فريد، أي المسائل التي انفرد بها أو عديمة النظير، المسائل العقيدية التي انفرد بها هذا الكتاب وأمثاله بديعة. البديع والمبتدع هو الأمر الذي لا نظير له ولا شبيه، وهذا أمر نسبي، كون الفرائد المسائل التي اختصت بها هذه العقيدة وهذا الكتاب بديعة لا نظير لها لا مثيل لها أمر نسبي، أي بالنسبة لغيرها من المسائل التي يكتبها كثير من المؤلفين في عصره، لأن في ذلك العصر وما بعده مسائل العقيدة على منهج السلف نادرة، وأكثر ما يكتب من ذلك العهد إلى يومنا هذا، إلى أن انتشرت في الآونة الأخيرة العقيدة السلفية بين الناس، كانت أكثر الكتب والرسائل إنما تكتب في عقيدة الخلف لا على منهج السلف. وعلى هذا يكون بديعا ينتفع بهذا الكتاب من أراد الله، من أراد وجه الله ورضاه وثوابه والوصول إليه، لأن الكتاب يشرح كيفية معرفة الله تعالى ويدعو الناس إلى محبة الله وتعظيمه. لذلك ينتفع بهذا الكتاب من أراد الله والدار الآخرة، من أراد الدار الآخرة دار الكرامة، ليكرمه الله هناك إذا وصل إليه سليم العقيدة. يقول المؤلف: سميته تجريد التوحيد، أي تخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والخرافات، المفيد لمن أراد الله له الفائدة. ثم قال: والله أسأل، والله وحده أسأل. لفظ الجلالة مفعول مقدم لأسأل، قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. والله وحده لا غيره أسأل العون على العمل به بمنه. وهذا يسمى براءة الاستهلال. من الخطبة يشير إلى أنه يدعو إلى الاستعانة بالله وحده، إلى إفراد الله تعالى بتوحيد العبادة. ثم قال: اعلم يا طالب العلم، هذا الأمر موجه لكل من يصلح لطلب العلم. اعلم يا طالب العلم ويا طالب الخير وطالب الدار الآخرة أن الله سبحانه هو رب كل شيء، خالق كل شيء، موجد كل شيء، مرب لكل شيء، ومالكه. المعنى واحد، رب ومالك بمعنى واحد. ومالكه وإلهه أي معبود. فالرب مصدر رب يرب ربا من الناحية اللغوية، فهو رب اسم فاعل. فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي رب للعالمين، مرب للعالمين، بعد أن أوجدهم وخلقهم يربيهم وينعم عليهم بالنعم الحسية والمعنوية. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد، المعنى واحد، الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم لأنه الحي القيوم، القائم بنفسه الغني عن غيره، المقيم لغيره والمقيم على غيره، ولا يقوم شيء إلا بإقامته إياه سبحانه. من ذلك يربيهم ويصلحهم، المتكفل بصلاحهم في الدنيا والآخرة، من خلق إيجاد ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، الأمر كله لله سبحانه. ثم قال: والإلهية، معنى الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه وتعالى محبوبا مألوها، محبوبا يحبونه حبا أكثر مما يحبون أنفسهم وأهاليهم وأولادهم، ومعبودا يعبدونه ويخضعون له ويفردونه بالحب والخوف. لا يجوز لعبد أن يحب أحدا كما يحب ربه سبحانه، كما لا يجوز له أن يعبد غيره معه. محبة الله روح الإيمان، الإيمان الذي ليس فيه محبة الله وتقديره حق قدره وتعظيم شرعه ودينه، الإيمان المدعى الذي ليس فيه هذه المحبة جسد بلا روح. لذلك قدم المحبة فقال: يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها معبودا، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. الخوف الذي فيه معنى التأله والخضوع والتعظيم، لا الخوف الطبيعي. أما الخوف الطبيعي ليس من العبادة، كخوف الإنسان من النار ومن الأسد ومن عدو أقوى منه، هذا يسمى خوف طبيعي، ليس هذا هو المراد، إنما خوف العبادة والتأله والرجاء والإخبات التواضع والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل. يعدد المؤلف بعض أنواع العبادة وأفعال القلوب بما في ذلك التوكل ونحو هذه الأشياء. ثم قال: فإن التوحيد حقيقته، حقيقة التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله تعالى كما عدد بعضها، أن ترى الأمور كلها من الله، مقدرة من الله، من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، لا يقع في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله تعالى، بعلمه وكتابته ومشيئته العامة وقضائه وقدره. رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب، لو قال إلى سوى الله لكان أولى، تقطع الالتفات إلى سوى الله وتمنع الاتكال على الأسباب. اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل والتوحيد، ولكن الاتكال على الأسباب هو الذي ينافي التوحيد. إذن الممتنع لا اتخاذ الأسباب وفعل الأسباب، ولكن الاتكال على الأسباب. طالب علم لابد أن يتخذ الأسباب، يتفرغ وقد يتغرب وينصرف عن كل شيء ويجهد نفسه بالمذاكرة والحفظ، هذه أسباب، ولكن ليس له أن يتكل على هذه الأسباب وعلى ذكائه وفطنته، ولكن الاتكال على الأسباب هو الذي ينافي التوحيد. إذن الممتنع لا اتخاذ الأسباب وفعل الأسباب، ولكن الاتكال على الأسباب. طالب علم لابد أن يتخذ الأسباب، يتفرغ وقد يتغرب وينصرف عن كل شيء ويجهد نفسه بالمذاكرة والحفظ، هذه أسباب، ولكن ليس له أن يتكل على هذه الأسباب وعلى ذكائه وفطنته، يستعمل هذه الأسباب ويتوكل على الله في نجاح الأسباب. التاجر يستعمل أسباب لتجارته ولربحه لكن لا يتكل عليها، كذلك لا يلتفت إلى الوسائط، لا يتخذ وسائط بينه وبين الله، يدعو الله مباشرة ويعبده مباشرة ولا يتخذ وسائط، كالذين يتخذون وسائط من المشايخ والصالحين بدعوى التوسل. فلا ترى الخير، شرح لما أجمل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، تفسير لقوله أن ترى الأمور كلها من الله تعالى، بمعنى لا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، هو الذي قدره. وهذا المقام يثمر التوكل، التوكل الصادق، الاعتماد على الله في كل شيء، وألا يعتمد على غيره، سواء في الأمور التي يستطيع غيره أن يأتي بها أم لا. أما في الأمور التي لا طاقة ولا استطاعة لأحد فيها، الاتكال فيها على غير الله من الشرك الأكبر. وأما الاتكال على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير من الشرك الأصغر، والاتكال على الأسباب من هذا القبيل، بمعنى التوكل لا يكون إلا بالله أبدا، لا توكل إلا على الله. لذلك التوكيل لا يستعمل فيه على، يقال وكلتك، لا تقول وكلت توكلت عليك. إذا وكلت أحدا في البيع والشراء في أي مصلحة من مصالح الدنيا تقول له وكلتك، أما توكلت عليك لا، لا يأتي هذا، لا يتوكل إلا على الله. أما التوكيل فيما لك أن تفعل إذا وكلت غيرك بقولك وكلتك في كذا وكذا، التوكل صادق لا يكون إلا على الله، وهو الاعتماد القلبي وترك شكاية الخلق. كذلك يثمر هذا التوحيد ترك شكاية الخلق، لا تشكو الخلق من أذى الخلق إلا إلى الله، لا تشكو الخلق إلى الخلق، ولا تشكو الخالق كذلك إلى الخلق. إذا أصابك شيء من المصائب لا تشكو ولا تهكي على سبيل الجزع، تشكو إلى المخلوق، تشكو الخالق إلى المخلوق، كذلك لا تشكو المخلوق إلى المخلوق، وإنما الشكوى إلى الله، إلى الله وحده. وترك لومهم، لا تلومهم، هذا من كمال التوحيد، ليس التوحيد العادي. يرتفع الإنسان إلى درجة أن الذي يسيء إليه لا يشكوه ولا يلومه، لأنه موقن أنه لم يسيء إليه ولم يظلمه، إلا أن ذلك مقدر من الله، إما عقوبة لما ارتكب هو من الذنوب والمعاصي لرفع درجته وتمحيصه. إذن فليسند الأمر كله إلى الله، هذا مقام ليس بالمقام الهين، مقام الصديقين، والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه، ترضى عن الله
إن قدر لك أو قدر عليك، إن قدر لك خيرا وساق لك خيرا رضيت، وإن قدر عليك ما يسوءك وما يحزنك رضيت، ترضى هذا القدر. القضاء والقدر فعل الرب، يجب أن ترضى بصرف النظر هل المقضية ترضاه وتحبه أم لا. الشيء الذي وقع عليك من عدم التوفيق، من الرسوب، من تسلط العدو، هذا الذي وقع هل ترضى به أو لا ترضى هذا شيء آخر، لكن القضاء الذي هو فعل الرب والقدر يجب أن ترضى. وإذا كمل إيمان المرء رضي حتى المقضية يرضى فيحبه، نظرا لأنه ما أصابه إلا بفعل الله تعالى، من رضاه عن ربه ومحبته لربه واتكاله على ربه يرضى كل ما يصيبه من خير أو شر. ولا تدخل في هذا المعاصي، انتبه، لأن المعاصي من أفعالك أنت.
قال رحمه الله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ورباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. قال الله تعالى: لقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت،
قال المؤلف رحمه الله: وإذا عرفت ذلك، عرفت حقيقة التوحيد على ما شرح، فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده. الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله لعباده، خلقهم ورزقهم والعطاء والمنع، أفعال الرب إفراد الله تعالى بأفعاله، بحيث تعتقد بأنه وحده هو الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع، هذا يسمى توحيد الربوبية. والتأله تعبد، توحيد العبادة، من عباده له سبحانه، أن يفرده العباد بأفعال أنفسهم، لا يدعون إلا إياه، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه. النذر له والتقرب وجميع القربات بأفعال العباد التي فيها الخضوع والتذلل والحب، إفراد الله تعالى بهذه الأعمال يسمى توحيد العبادة ويسمى التأله. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينهم، بين العباد وبين الله، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء. بهذا يرتبط كل ما يحصل لنا من خير من آثار رحمة الله تعالى، من علم ومعرفة وصحة ورزق وصلاح، كل هذه من آثار رحمة الله. رحمة الله في الدنيا تعم حتى الكفار، يعيشون في آثار رحمته من الرزق والصحة وسعة الرزق، ولكنها في الآخرة مكتوبة للمؤمنين. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، عند من عرف معنى توحيد الله وذاق حلاوة توحيد الله. وإلا كثير من خالي الذهن يستغربون: ما التوحيد؟ التوحيد التوحيد، العقيدة العقيدة، ما هذا؟ هذا دليل على خلو القلوب وفراغ القلوب. أما من ذاق حلاوة توحيد الله وإفراد الله تعالى بالعبادة ومحبة الله والتأله له، أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. ومن فقد التوحيد فقد كل شيء، إذ لا يقبل شيء بدون توحيد. غير أن التوحيد له قشران، علق هنا. التعبير بالقشر عن كلمة التوحيد ومعرفة معناها والاعتقاد بمقتضاها،
هذا التعبير فيه نظر. والأولى التعبير بالألفاظ الشرعية، كأن يقال توحيد عامة الناس وتوحيد الخواص أو توحيد الصديقين كما سيأتي مفسرا في كلام المؤلف نفسه، لنكون على علم لا مجرد تقليد. القشر واللب بينهما فرق. قشر القشر غلاف الفاكهة مثلا، قشر لا فائدة فيه، وإنما خلق الله هذا القشر ليكون غطاء للب الذي تحته، المقصود هو اللب. وهل كلمة التوحيد كلمة الإخلاص يقال فيها إنها قشر لا فائدة فيها؟ لا، التعبير غير سليم. هي لب، لا إله إلا الله، خصوصا كما سيأتي لمن عرف معنى لا إله إلا الله ولم ينكر مضمون لا إله إلا الله موحد. ولكن الموحدين درجات كما نعلم، مراتب الدين الإسلامي ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام أوسع، فيليه الإيمان ثم الإحسان القمة. وهو يريد أن يقسم الناس إلى درجة الصديقين وهم المحسنون، وإلى عامة الناس. من دون المحسنين والصديقين من عامة الناس، هؤلاء يريد أن يسمي توحيدهم قشرا، وليس بسليم. توحيدهم ليس بقشر. ولو أن إنسانا آمن وتاب وتكلم بكلمة التوحيد صادقا ثم لم يعمل شيء نفعته هذه الكلمة. إذن نقول: واعلم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد عامة الناس وتوحيد الخواص. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، لأن الكلمة كلمة توحيد وكلمة الإخلاص وكلمة الإيمان. سماها النبي عليه الصلاة والسلام أعلى شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هي كلمة الإسلام وكلمة الإخلاص وشعبة، وأعلى شعبة من شعب الإيمان. وهو هذا التوحيد، التوحيد القولي هذا مناقض للتثليث، أي ينافي التثليث، أي من قال لا إله إلا الله سلم من التثليث كما ثلثت النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافقين الذي يخالف سره جهرة، أي كلمة التوحيد. إما أن يقولها الإنسان صادقا مخلصا وعارفا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مؤمن موحد، وتوحيده من توحيد عامة الناس. قد يقولها قائل تقية ليحفظ بها دمه وماله، نفعته نفعا دنيويا، يعيش بهذه الكلمة بين المسلمين كما عاش المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هم معروفون بين المسلمين بالتلفظ بهذه الكلمة والإتيان بشعائر الإسلام الظاهرة، وهم كفار في قلوبهم. إذن كلمة لا إله إلا الله لو قالها كافر الآن أمسكنا عنه ثم نختبره. إذا جاء وقت الصلاة مثلا طالبناه بأن يصلي، إذا رأينا منه النشاط والإقدام على العبادة والرغبة في العبادة والندم على ما فات عليه، علمنا بأنه إنما قال ذلك صادقا، حكمنا له بالإيمان. وإذا رأيناه تلكأ وتردد وحاول التخلص من الصلاة ومن أعمال الإسلام، علمنا إنه منافق قال ذلك تقية، حكمنا عليه بالردة وضربنا عنقه. المرتبة الثانية من مراتب توحيد عامة الناس الذي سماه المؤلف القشر الثاني: ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. هكذا كان التعبير، أن يقول توحيد عامة الناس يشتمل على عنصرين: العنصر الأول التلفظ بالشهادة، العنصر الثاني أن يكون صادقا في تلفظها
ومعتقدا لمضمونها. إذا قال لا إله إلا الله واشتمل توحيده على هذين العنصرين هذا يسمى توحيد عامة الناس، ولا يطالبون بأكثر من هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عامة الناس لا يطالبون بالتفاصيل والتحقيق والتدقيق ومعرفة الشبه ورد الشبه عن العقيدة عن التوحيد كما يطالب ذلك من وفقه الله ودرس وتعلم وتبحر، كل على قدر ما كتب الله له. عامة المؤمنين يكفي في توحيدهم أن يتلفظوا بلا إله إلا الله معتقدين بأن الله هو الواحد الأحد وهو المعبود وحده ولا يستحق العبادة سواه، وأن يصدقوا في ذلك غير مرتابين إذا قالوا ذلك صح توحيدهم. الثاني ولباب التوحيد. لباب التوحيد ما دام غيرنا تعبير القشر يلزمنا أن نغير اللباب بتوحيد الصديقين أو توحيد المحسنين. وأما توحيد الصديقين أن يرى الأمور كلها لله تعالى، لا يقف عند مجرد التلفظ بالشهادة مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل يرى الأمور كلها لله تعالى. توحيده في عبادة الله تعالى وفي ربوبيته يقترن به الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك قيل القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، من وحد ولم يؤمن بالقدر نقض كفره بالقدر توحيده. لذلك يقول الشيخ رحمه الله توحيد الصديقين أن يرى الإنسان الأمور كلها لله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وتدخل في الوسائط كما تقدم الاعتماد والاتكال على الأسباب لا يفعل ذلك، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها لا يشرك بها سواه، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. يدخل في هذا عدم الرياء، الخلوص من الرياء داخل في هذا. وأن يعبد سبحانه عبادة يفرده بها ظاهرا وباطنا، ولا يعبد غيره، لا يعبد غيره ظاهرا ولا يقصد غيره بعبادته رياء. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. اتباع الهوى يضاد هذا التوحيد. من وحد الله بهذا التوحيد لا يتبع هواه، لأنه إن اتبع هواه قد عبد مع الله غير الله، ذلك هو الهوى. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه، الهوى اتباع الهوى أن تتبع ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من اتبع شيئا مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صغيرا أو كبيرا، مقلدا، شيخ طريقة، هواه وشهوته، كل ذلك اتباع للهوى. فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. طاعتك للهوى هذه الطاعة عبادة، كما أن طاعة الشيطان هي عبادة الشيطان، كذلك طاعتك لهواك وكل ما يخالف ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام عبادة لذلك الهوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. من اتخذ إلهه هواه لم يكن موحدا بتوحيد الصديقين، وإن كان لا يخرج أن يكون موحدا بتوحيد عامة الناس كما تقدم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.